الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن مفاد حديث الرفع هو أنه إذا تحققت هذه العناوين الثانوية التسعة ارتفعت الآثار الثابتة بالعناوين الأولية، ولا يعقل أن يراد من حديث الرفع رفع الآثار الثابتة للأمور بعناوينها الثانوية، لأنها تفترض تحقق هذه العناوين الثانوية. فإذا افترضنا تحقق هذه العناوين الثانوية فالمفروض أن آثارها الثانوية تترتب عليها، لا أنها ترتفع، فافتراض رفعها تناقض. إذن المراد هو رفع الآثار بالعناوين الأولية وليس الآثار بالعناوين الثانوية. قد يقال كيف تدعون ذلك مع أن بعض فقرات حديث الرفع تدل على رفع الآثار الثابتة بالعنوان الثانوي، فكيف تدعون أنه يرفع الآثار الثابتة بالعنوان الأول فقط؟ ونذكر لذلك ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بناء على تفسير اسم الموصول بالفعل الذي لا يعلم. قلنا تفسيره بالفعل يقتضي التقدير، لابد أن شنو؟ نقدر. فنقدر كلمة المؤاخذة مثلا، رفع عن أمتي المؤاخذة على الفعل الذي لا يعلمونه، وبما أن المؤاخذة ليست أمرا شرعيا فهي غير قابلة للرفع كما تقدم سابقا، فلا بد من رفعها بالواسطة، بأن نقول إن الواسطة في ثبوت المؤاخذة هو إيجاب الاحتياط، ورفع المؤاخذة يكون برفع الاحتياط، وإيجاب الاحتياط وعدم إيجاب الاحتياط أمر شرعي بيد الشارع وضعه أو رفعه. إذن يدل حديث الرفع على رفع إيجاب الاحتياط، وبالنتيجة يؤدي إلى رفع المؤاخذة. النتيجة حديث الرفع يدل على رفع وجوب الاحتياط. سؤال: وجوب الاحتياط ثابت لأي عنوان؟ ما لا يعلم، يعني ثابت لعنوان الجهل. في حالات الجهل لا يجب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط أثر لعنوان الجهل، والجهل من العناوين الثانوية. الجهل من العناوين. الاحتياط إذا أوجبناه في حالات الجهل أو رفعناه في حالات الجهل فموضوعه هو الجهل، والجهل من العناوين الثانوية. وإذا كان من العناوين الثانوية فحديث الرفع دل على رفع الاحتياط، مع أن الاحتياط ثابت بالعنوان الثانوي وليس بالعنوان الأولي. فكيف تدعون أن حديث الرفع لا يرفع الآثار الثابتة بالعنوان الثانوي مع أنه ثبت رفعه للاحتياط الثابت بالعنوان الثانوي؟ واضح هذا إن شاء الله. الفقرة الثانية والثالثة رفع الخطأ والنسيان. رفع الخطأ والنسيان أيضا، الخطأ والنسيان ليس من الأمور الشرعية حتى يصح رفعها، فلا بد من التقدير. فنقدر كما قدر الشيخ الأنصاري كلمة المؤاخذة، لأن المؤاخذة ليست حكما شرعيا، فنحتاج إلى تقدير حتى ترتفع المؤاخذة بالواسطة، وهذا التقدير هو عدم وجوب التحفظ، عدم وجوب التحفظ والاهتمام الشديد والانتباه والتدقيق، هذا غير واجب، لأن التكليف الواقعي إما أن يكون أمرا مهما في نظر المولى بحيث لا يرضى بفواته، حينئذ يوجب التحفظ، فإذا تركه ترتبت المؤاخذة، فإذا لم يكن مهما في نظر المولى فهذا يعني أن المولى رفع وجوب التحفظ فترفع المؤاخذة. سؤال: وجوب التحفظ أو عدم وجوب التحفظ حكم شرعي أو ليس حكما شرعيا؟ حكم شرعي، بيد الشارع وضعه أو رفعه. ما هو موضوعه؟ الخطأ والنسيان، والخطأ والنسيان من العناوين الثانوية، فهذا حكم شرعي ثابت للعنوان الثانوي، ومع ذلك رفع بحديث الرفع. إذن حديث الرفع يرفع الآثار الثابتة بالعناوين الثانوية وليس مختصا برفع الآثار الثابتة بالعناوين الأولية. هكذا قد يقول المعترض. الجواب: الجواب هذا غير صحيح، نسلم بأنه في فقرات ما لا يعلمون المراد هو رفع وجوب الاحتياط، وفي فقرات الخطأ والنسيان المراد رفع وجوب التحفظ، ولكن وجوب الاحتياط ليس ثابتا بالعنوان الثانوي، ووجوب التحفظ ليس ثابتا لأجل الخطأ والنسيان، وإنما إذا ثبت وجوب الاحتياط فهو بهدف المحافظة على التكليف الواقعي. يعني لماذا يوجب علي المولى الاحتياط؟ مو للجهل، الجهل ليس ملاكا والجهل ليس سببا، لا لا، السبب الحقيقي الذي دعا المولى إلى إيجاب الاحتياط هو شنو؟ هو ملاك الحكم الواقعي للحفاظ على الحكم واقعي، والحكم الواقعي ثابت بالعنوان الأولي لو ثابت بالعنوان الثانوي، عنوان أولي لو عنوان ثانوي، عنوان أولي. فإيجاب الاحتياط من الأمور الثابتة بالعناوين الأولية، وهكذا إيجاب التحفظ. المولى في الخطأ والنسيان إذا أراد أن يوجب التحفظ، فلماذا؟ للخطأ والنسيان، لأنهما خطأ ونسيان؟ لا، الجواب كلا، وإنما يوجب التحفظ لأن حكمه الواقعي مما لا يرضى بفواته. فالسبب الأساسي في إيجاب التحفظ هو اهتمامه بالحكم الواقعي وعدم رضاه بفواته. عدم إيجاب التحفظ بسبب عدم اهتمامه بالحكم الواقعي. إذن المنشأ لوجوب الاحتياط أو عدم وجوبه، وجوب التحفظ وعدم وجوبه، هو العنوان الأولي وهو الحكم الواقعي وليس العناوين الثانوية. فرفعه في الحقيقة رفع لما ثبت بالعنوان الأولي ليس لما ثبت بالعنوان الثانوي. قال مو الشك، لا لا، أوجب عليك الاحتياط بسبب الشك، لا لا، موضوع حتى هذا شرط موضوع هاجب. لكن لماذا أوجب الاحتياط؟ يعني سؤال المولى لماذا أوجب الاحتياط؟ لاهتمامه بالتكليف الواقعي ولا يرضى بفوائده. مو قصدنا هذا الموضوع اللفظي حتى كلامك صحيح السير. ففي حالة العلم مثلا أنا علمت أن هذا ماء متنجس، حكمه شنو؟ لا يجوز شرب. أو علمت بأن هذا خمر فحكمه لا يجوز شربه. زين، هاي لا يجوز شربه حكم ثابت للعنوان الأولي، صح لو لا؟ اللي هو يعنون أنه خمر، يعني ثابت الواقع. فثبوت الحكم بلحاظ الواقع ثبوت بالعنوان الأول. هنا كذلك المولى أوجب الاحتياط حكمه بلحاظ من؟ بلحاظ الواقع، يريد أن يحافظ على الواقع. أما شنو السبب؟ عدم العلم، الخطأ، ما أدري شنو، هاي ما لنا علاقة. المهم نظر المولى لوجوب الاحتياط أن وجوب الاحتياط حكم ثبت للحكم الواقعي، يعني يجب عليك أن تحتاط في الحكم الواقعي، سيكون ثابت للعنوان الأولي وليس العنوان الثاني. لا يقال كيف، يعني شنو كيف؟ كيف تقولون إن حديث الرفع لا يرفع إلا الأحكام الثابتة للعناوين الأولية؟ كيف؟ وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم. هذه الفقرة الأولى اللي ذكرناها. قد واحد يقول وين إيجاب الاحتياط؟ لأن ما لا يعلم نحتاج نقدر المؤاخذة، والمؤاخذة لا يمكن رفعها بالرفع الشرعي، فنقدر شنو؟ بالواسطة، وهو إيجاب الاحتياط، فيعني رفع الاحتياط. وإيجاب الاحتياط فيما لا يعلم أو رفع وجوب الاحتياط، وإيجاب التحفظ في الخطأ والنسيان أو رفع إيجاب التحفظ. هذا الوجوب لمن ثابت؟ يكون يا هو اللي يكون إيجاب الاحتياط وإيجاب التحفظ، يكون أثرا لهذه العناوين بعينها. يا عناوين ما لا يعلم والخطأ والنسيان، زين هاي العناوين بعينها عناوين أولية لو ثانوية، خطأ ونسيان وما لا يعلم عناوين ثانوية. أثرا لهذه العناوين الثانوية بعينها وباقتضاء نفسها، يعني نفس من هذه العناوين الثانوية، وليس أثرا لها بالعنوان الأولي، ليس أثر للعنوان الثانوي ولكن هو في الحقيقة علم للعنوان الأولي. لا لا لا، هذه أحكام ثبتت للعناوين الثانوية بعينها، وحديث الرفع رفعها، لأن حديث الرفع رفع إيجاب الاحتياط ورفع وجوب التحفظ. إذن ماذا رفع؟ رفع أمورا ثابتة للعناوين الثانوية. الجواب فإنه يقال بل إنما يكون، يا هو ليكون إيجاب الاحتياط أو إيجاب التحفظ، إنما يكون باقتضاء الواقع في موردها. مورد من؟ مورد هذه العناوين عدم العلم والنسيان والخطأ، في موردها الواقع هو الذي اقتضى إيجاب الاحتياط، هو الذي اقتضى إيجاب التحفظ، فهي ثابتة للواقع. لو ثابتة لهذه العناوين ثابتة للواقع، والواقع عنوان أولي. ضرورة أن الاهتمام بالواقع هو الذي يوجب إيجابهما، إيجاب من؟ الاحتياط والتحفظ. لماذا وجب الاحتياط؟ لأن المولى يهتم بالواقع. لماذا وجب التحفظ؟ لأن المولى يهتم بالواقع. ضرورة أن الاهتمام به، يعني بمن؟ بالواقع، يوجب إيجابهما، يعني الاحتياط والتحفظ. لماذا؟ لماذا يجب الاحتياط والتحفظ؟ لئلا يفوت الواقع على المكلف كما لا يخفى، فحفظا للواقع يجب الاحتياط. إذن الاحتياط حكم ثبت للعنوان الأولي، فإذا رفعناه بحديث الرفع رفعنا شيئا ثابت بالعنوان الأولي. وهناك أبحاث أخرى في حديث الرفع إن شاء الله تدرسونها في البحث خارج إن شاء الله. الحديث الثاني حديث الحجب. قول الإمام الصادق سلام الله عليه: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. كيفية الاستدلال، نفس طريقة الاستدلال في حديث الرفع. طبعا المراد من الحجب هو الستر والإخفاء، والمراد به هنا هو عدم العلم. ما حجب الله علمه عن العباد، يعني الأمور التي لم يعلم بها العباد. فنقول ما اسم موصول، والمراد به نفس المراد من الموصول في حديث الرفع، وهو الحكم الإلزامي. زين صلته حجب الله علمه عن العباد، يعني ما لا يعلم يعني ما حجب الله علمه عن العباد دلالتها نفس دلالة ما لا يعلمون، نفس المعنى. والمراد من الموصول هو الحكم الإلزامي، يعني الحكم الإلزامي الذي لم يعلم به الإنسان، فهو موضوع عنهم. الوضع إذا تعدى بعن كان بمعنى الرفع. وضعته عنه، يعني شنو وضعته عنه؟ يعني رفعته عنه. فحديث حديث الحج كأنه ترجمة أخرى لحديث الرافع، فهو موضوع عنهم يعني قد رفع عنه، حجب عنهم يعني لا يعلمون به. واسم الموصول نفسه ما، وهو يدل على التكليف الإلزامي. فالنتيجة دلالة الحديث كالتالي: التكليف الذي التكليف الإلزامي الذي لا يعلم به العباد مرفوع عنه، موضوع عنه. والرفع هنا كما في حديث الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا، وبتبعه ترتفع المؤاخذة. وهذا الرفع لما لا يعلم وما حجب مطلق، يعني مهما كان منشأ الحجب وعدم العلم، سواء كان هو فقد النص أو إجمال النص أو تعارض النصين أو أمور خارجية، ونتيجة ذلك شمول الحديث للشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لأن المناشئ الثلاثة الأولى ناظرة إلى الشبهة الحكمية، والمنشأ الأخير ناظر إلى الشبهة الموضوعية كما بينا ذلك سابقا. ومن جهة أخرى الحديث مطلق ولم يقيد لا بالشبهة الوجوبية ولا بالشبهة التحريمية، إذن هو شامل للشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية والشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، فدلالته عامة كدلالة حديث الرفع. هاي كيفية الاستدلال بهذا الحديث. أوردوا عليه إشكالين. الإشكال الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره وتبعه المصنف، ولبيانه نذكر مقدمة فنقول: حجب الأحكام وعدم العلم بها له فرضان، لأن الحديث يقول ما حجب الله علمه عن العباد، من تكاليف وأحكام. هذه التكاليف والأحكام المحجوبة فيها فرض. الفرض الأول أن يكون الحجب بتدخل من قبل الشارع وهو الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي قرر حجبه وإخفاء هذا الحكم، ولذلك لم يبلغ به نبيه، والنبي لم يبلغه للأمة. فالحجب بسبب من؟ بسبب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حجبه، هو الذي منعه لحكمة اقتضت ذلك. مثلا قضية التدرج أو غير ذلك، أو بعض الأحكام التي لا يظهرها إلا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني حجبت وبقرار من الشارع لوجود مصلحة في حجبها. الفرض الثاني أن الحجب ليس بيد الشارع وبسبب الشارع، وإنما الحجب بسبب تدخل الظالمين، ظلم الظالمين وخيانة الخائنين ومنع المانعين الذين منعوا مثلا من كتابة السنة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، أو أحرقوا السنة، فحجب الحكم عن العباد لا لأن الشارع لم يصدره، لا، الشارع أصدره والنبي صلى الله عليه وآله قد بلغه، لكن جاءت زمرة خبيثة ومنعت من وصول هذا الحكم إلى الناس، حجبت وصوله إلى الناس، أو بسبب الظروف التاريخية، بسبب الغرق أو الفيضانات أو غير ذلك. المهم هذا الحكم لم يصل إلينا، حجب عنا، لكن هذا الحجب بسبب من؟ ليس بسبب الشارع وهو الله سبحانه وتعالى أو النبي، لا، وإنما بسبب الظروف الخارجية. والذي نريد إثباته بالبراءة هو تلك الأحكام التي حجبت بالحجب من النوع الثاني، أي أن المكلف الآن في زمن الغيبة يحتمل أن هذا الحكم قد صدر ولكنه لم يصل إليه. فش نقول له؟ نقول له إذا لم يصل إليك فأجر البراءة. فنحن نجري البراءة في موارد الشك في الحكم، بمعنى الشك في الوصول وليس الشك في الصدور. هذا هو محل كلامي. بينما حديث الحجب ناظر إلى الحجب من النوع الأول، أي حجب؟ الصادر من الله سبحانه وتعالى ومن الشارع، الشارع هو الذي قرر الحجب، يعني عدم الصدور مو عدم الوصول. ما هي القرينة؟ القرينة في الحديث ما حجب الله علمه، يعني الحجب أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. والنتيجة الحديث أجنبي عما نحن فيه، لأنه ناظر إلى عدم الصدور ونحن نريد إثبات البراءة في حالات عدم الوصول، فالحديث أجنبي عما نحن فيه. ومنها حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. كيفية الاستدلال؟ وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرب، لأنه ترجمة أخرى لحديث الرب. الحج بمعنى ما لا يعلمون، والوضع عنهم بمعنى الرفع، يعني رفع عنهم ما لا يعلمون. إلا هذا الإشكال الأول، إلا أنه ربما يشكل، يعني على الاستدلال، والمستشكل هو الشيخ الأنصاري قدس سره، بمنع ظهوره، ظهور من؟ حديث الحجب، في وضع، وضع هنا بمعنى رفع، فهو موضوع عنهم، عدم ظهوره في رفع ما لا يعلم من التكليف الذي هو المراد بالبراءة، بدعوى ظهور الحديث في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، يعني عدم الصدور، الحجب من النوع الأول، لعدم أمر رسله بتبليغه. أصلا الله سبحانه وتعالى هو الذي منع الرسل من تبليغه للناس، حجب الله، الحجب أضيف إلى الله، حيث إنه ضمير شيء، بدونه، بدون من؟ بدون منعه تعالى رسوله من إبلاغه للناس، لولا هذا المنع الصادر من الله تعالى لما صح إسناد الحجب إليه تعالى. لماذا نقول ما حجب الله؟ إذن لابد أن يكون المنع من الله، لا أن المنع بسبب الظروف الخارجية أو بسبب الظالمين، لا، أنت كمل. ومرادنا من البراءة هو النوع الثاني، بينما الحديث ناظر إلى الحجب من النوع الأول، فالحديث أجنبي عما نحن فيه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني لم يشر إليه المصنف، إذا أريد نجاوب جواب، يعني هاي قرينة على أنه ليس المراد منه الحجب الأول، هاي سأشير إليه. الإشكال الثاني أن الحديث قال ما حجب الله علمه عمن؟ عن العباد، فيختص الحديث برفع الحكم الذي خفي عن جميع العباد بنحو العموم المجموع، أما لو علم به عبد واحد فهذا مرفوع أو ليس مرفوعا؟ ليس مرفوعا. وهذا وين تحصل؟ يعني حكم من الأحكام نشترط أن يكون شنو؟ محجوب عن جميع العباد، وهذا لا يتحقق. بينما مرادنا من البراءة لو لم يعلم به مكلف واحد جرت البراءة في حق هذا المكلف غير العالم، وإن كان غيره يعلم به. هذا الإشكال الثاني. الجواب عن كلا الإشكالين، أما الإشكال الأول فالحجب هنا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى لا بما هو شارع، حتى يفهم منه ما قلتموه، لا، هذا الحجب أضيف إلى الله تعالى بما هو خالق ورب الأرباب، وله الأمر من قبل ومن بعد. والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا بما هو رب العالمين، فأي شيء يقع في العالم هو منسوب إلى الله سبحانه، ولو كان بأسباب أخرى، يعني يموت الشخص بسبب من؟ مثلا بسبب الناس، يعني سار عليه الناس وقتلوه. احنا رأسا نقول انتقم الله منه. انتقم الله منه يعني شلون؟ هم العباد قتلوه، اللي بيه لزمه القذافي وقتلوه، نحن نقول انتقم الله منه. هذا فعل ينسب إلى الله، لكن بأيدي من؟ بأيدي عباد الله. فحجب الحديث إذا كان بسبب الظالمين وبسبب الخائنين أيضا يمكن أن ينسب إلى الله، لأنه فعل خارجي صدر في الكون، وهذا الفعل الخارجي ينسب إلى الله بما هو رب العالمين، بقرينة أن كلمة الله سبحانه وتعالى عادة تستخدم لا بما هو مشرع وإنما بما هو رب. قرينة أخرى، لو كان المراد ما حجبه الله بمعنى عدم الصدور أساسا ولم يبلغ به نبيه فلا معنى للحجب، لأن الحجب يقول لك العرش ثم النفس، وجود شيء تحجبه، أما إذا لا يوجد شيء فلا يصدق عليه أنه حجب. إذن الحديث ناظر المن إلى الحجب بالنوع الثاني، أو على الأقل هو شامل له. ما بيها نتمسك بهذا الإطلاق، شنو المشكلة؟ لا، نقول الإضافة إلى الله بما هو رب العالمين، سواء هو تدخل مباشرة وحجب الحكم أو الناس حجبوه فينسب إليه، كله يعتبر حجبا. أما الإشكال الثاني فالظاهر أن كلمة العباد هنا بنحو العموم الاستغراقي الانحلالي، يعني ما حجب عن كل عبد عبد فهو موضوع عنه، يعني ما حجب عن هذا العبد فهو موضوع عنه، وما حجب عن هذا العبد فهو موضوع عنه، فهو استغراقي انحلالي وليس مجموعي. لذلك الإشكال الثاني أيضا غير وارد، وحديث الحجب يتم الاستدلال به كما يتم الاستدلال بحديث الرفع، بل قالوا هو من أظهر الأدلة على البراءة. الحديث الثالث، ومنها حديث الحل، قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. الحديث طبعا لا يوجد لدينا حديث بهذا النص، بني الحديث حديث الحجب استشكل بعضهم فيه ببعض أفراد السند أنه مجهول، ولذلك ذهب البعض إلى سقوطه سندا، ولكن البعض الآخر وثقوه وصححوا الحديث واعتبروا الحديث معتبرا. فمثلا السيد الشهيد الثاني، السيد الشهيد الأول في بحثه الخارج يصحح هذا الحديث ويعتبره صحيحا سندا، وهكذا الظاهر أن السيد الخوئي أيضا يصححه وغير من المحققين. قوله عليه السلام طبعا لا يوجد قول بهذا النص، وإنما هذا إشارة إلى مجموعة من الروايات القريبة من هذا المعنى، نشير إلى بعضها. منها رواية عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال كل شيء فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. الرواية الثانية رواية عبد الله بن سليمان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن قال سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعرف بعينه فتدعه. الرواية الثالثة ومنها موثقة مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. مضمون هذه الرواية أنك إذا شككت في الحلية والحرمة فابني على الحلية إلى أن تعلم. وهذا هو معنى البراءة، هذا هو معنى البراءة، أنك في حالات عدم العلم، يعني في حالات الجهل، لمن ترجع؟ إلى أصالة الحل والبراءة، وأنت لست مؤاخذا. وهذه الرواية مطلقة من جهة منشأ الشك، هل هو انعدام النص أو إجماله أو تعارض النصين، يعني أن تكون الشبهة شبهة حكمي، أو الشك لأمور خارجية فتكون الشبهة شبهة موضوعية، فهي شاملة للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. من جهة أخرى، هل هي شاملة للشبهة التحريمية والوجوبية أو مختصة؟ قد يقال هي مختصة بالشبهة التحريمية، لأن الرواية شو تقول؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كل شيء فيه حلال وحرام. إذن إلما الناظرة ناظرة إلى الشبهة التحريمية فابني على الحلية، وغير ناظرة إلى الشبهة الوجوبية. الجواب: نجعل الرواية شاملة للشبهة الوجوبية بطريقتين. الطريقة الأولى لعدم القول بالفصل، القائلون بالبراءة لم يفرقوا جميعا بين الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية، كلهم قالوا بمن؟ بالبراءة في كلتا الشبهتين، ولم نجد أحدا يقول بالبراءة في الشبهة التحريمية ويقول بالاحتياط في الشبهة الوجوبية. العكس موجود، العكس شنو؟ يعني في الشبهة الوجوبية يقول بالبراءة، وفي الشبهة التحريمية يقول بالاحتياط كما ذهب إليه الأخباريون. لكن القول بالبراءة في الشبهة التحريمية وعدم القول بالبراءة في الشبهة الوجوبية لم يقل به أحد. فدليلنا الأول عدم القول بالفصل. دليلنا الثاني أن الشيء إذا صار واجبا فتركه حرام، فالشبهة الوجوبية هي مرجعها إلى الشبهة التحريمية، لأنك إذا شككت في وجوب شيء فأنت تشك في حرمة تركه، فهي شبهة تحريمية فتشملها الرواية. قال: قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدل. الحديث: حيث دل على حلية ما لم تعلم حرمته أو ما لم تعلم حرمته مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية مطلقة، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته أو إجماله أو تعارض النصين أو لأمور خارجية. زين، الشبهة التحريمية مشمولة بالحديث. زين، الشبهة الوجوبية قلنا لدليلين: وبعدم القول بالفصل قطعا بين إباحته، يعني ما لم يعلم حرمته، وعدم وجوب الاحتياط فيه. هاي الواو عطف تفسير، إباحته يعني شنو؟ عدم وجوب الاحتياط فيه. عدم القول بالفصل بين إباحته في الشبهة التحريمية وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية، لم يفصل أحد بينهما، ماذا نثبت؟ يتم المطلوب. هاي يتم المطلوب جواب: وبعدم الفصل، وبعدم القول بالفاصل يتم المطلوب في الشمول للشبهة التحريمية والوجوبية معا، أولا. ثانيا: مع إمكان أن يقال، ما نروح إلى القول بالفاصل، لا، مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه هو مما لم يعرف حرمته، لأن الشك في الوجوب هو مرجعه إلى الشك في الحرمة، فهو حلال. فتأمل، لعله إشارة إلى أن الجواب الثاني غير صحيح، لأن الوجوب ليس مركبا من الأمر بالفعل وتحريم الترك، بل الوجوب حقيقة واحدة بسيطة، فلا يبقى لدينا إلا الجواب الأول وهو عدم القول بالفاصل. فتتم دلالة الحديث على الشبهة الحكمية والموضوعية بسبب الإطلاق، ويدل على الشبهة التحريمية لأنه نص على ذلك، وعلى الشبهة الوجوبية لعدم القول بالفاصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يكل يوم مفتر عندي.